السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين، اللهم آمين. فنحن في ليلة الاثنين، ليلة الثالث من شهر صفر لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموافق ليلة 21 من الشهر التاسع لسنة 20 و2000 من الميلاد. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6 و200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وصلنا إلى الباب الثامن. نعم، يلا بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ونحوهما أي قبر، مشهد، جدار، أي شيء، شجرة، ملابس، أي شخص. المهم التبرك بهذه الأشياء، ما حكم ذلك؟ أو أنه يقدر من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك. والتبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة، ومنها يعني هي مكان جمع الخير كما يقال، كثرة الخير، بركة كثرة الخير. ومنها البركة التي تجتمع فيها المياه، جمع الماء، لأن الماء الأصل أنه مبارك كما قال الله تبارك وتعالى: نزلنا من السماء ماء مباركة. فكثرة الخير يقال لها البركة، كثرة الخير يقال لها البركة، ومنها أخذ اسم البركة التي يجتمع فيها الماء. والبركة نوعان: بركة مشروعة وبركة غير مشروعة. من الآن نقسم هذا التقسيم: بركة مشروعة، بركة غير مشروعة. باختصار، البركة المشروعة هي ما ثبتت بالنص، البركة غير المشروعة هي التي لم تثبت بالنص فقط. هذا زبدة هذا الباب، أن البركة نوعان: بركة مشروعة وبركة غير مشروعة، والبركة المشروعة هي التي جاء فيها النص، والبركة غير المشروعة هي التي لم يأتي بها النص. نبدأ بالبركة المشروعة، وهي أنواع حقيقة كثيرة جدا. منها البركة بالأقوال، يعني كلام مبارك، كالقرآن الكريم. القرآن الكريم كلام مبارك، مبارك من حيث أنه شفاء، من حيث أنه رحمة، من حيث الأجر المترتب عليه، من حيث أنه يشفع لقارئه يوم القيامة، فهو بركة من هذا الوجه. هناك بركة الأفعال كطلب العلم، بركة، لأن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجر لطالب العلم، يجعل له القبول في الدنيا وفي الآخرة والرفعة. كذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع درجاتهم في الدنيا ويرفع درجاتهم في الآخرة. فيه بركة كذلك من حيث أن الإنسان يعبد الله على بينة وعلى علم وعلى بصيرة. وكذلك هناك بركة بالأشخاص، أشخاص مباركون وهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فالأنبياء مباركون، والنبي محمد مبارك، وعيسى مبارك، وموسى مبارك. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أناس مباركون، أي حيث حلوا حلت معهم البركة. وهناك كذلك أمكنة مباركة، أمكنة مباركة كالمساجد، المساجد كلها مباركة، حيث إذا دخل الإنسان إلى أن يخرج يحصل من الأجر الشيء العظيم في هذه المساجد، من قراءة القرآن والصلاة والدعاء والذكر وحضور مجالس العلم وغير ذلك، فهي أماكن مباركة. وأعظمها بركة المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، مسجد الكعبة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. ومنها كذلك من الأمكان المباركة أرض الشام، كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا المسجد الأقصى هو الذي قال الله: الأرض التي باركنا فيها، فهي الأرض مباركة، أرض الأقصى، والأقصى وما حوله، هذه كلها أرض الشام، أرض مباركة كما أخبر الله جل وعلا عنها. كذلك هناك أزمنة مباركة، أزمنة مباركة كشهر رمضان، شهر مبارك. وكذلك عشر ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، أيام مباركة تضاعف فيها الأجور. ليلة القدر ليلة مباركة عن ألف شهر، العبادة في هذه الليلة. يوم الجمعة يوم مبارك، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم مبارك، هذا يوم الجمعة. وكذلك هناك أشياء مباركة غير الأشخاص، ولا يعني منوعة، كالحجر الأسود، حجر مبارك نزل من السماء. وكذلك ماء زمزم، ماء مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، وهو ماء مبارك. ماء زمزم لما شرب منه أبو ذر الغفاري وشعر بالسمنة، هو ظل قريب من شهر فقط يشرب ماء زمزم، فقال النبي إنه ماء مبارك. زيت الزيتون، شجرة الزيتون، شجرة مباركة، يقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. وكذلك الخيل مباركة، جعل الله في نواصيها الخير، فهذه الخيل مباركة. كذلك ماء السماء، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركة. لعق الأصابع، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحد فليلعق أصابعه أو يلعقها، فإنه لا يدري في أيها البركة. فالقصد أن البركة لابد أن يأتي فيها نص شرعي يثبت بركة هذا المكان، أو بركة هذا الزمان، أو بركة هذا الشخص، أو بركة هذا الطعام أو الحجر أو الماء وهكذا. فإذا هذه بركة مشروعة ثابتة. هناك بركة غير مشروعة، وإنما هي دعاوى، وهي الأشياء التي لم يأتي فيها نص شرعي، كمن يجعل غار حراء مثلا مباركا، هذا غير صحيح، ماذا ما جاء فيه نص. غار ثور مثلا يجعله مبارك، أو جبل الطور كجبل يجعله هو مباركا لذاته، أو مثلا حجر معين أو شجرة معينة، مثل بيعة الرضوان، الشجرة التي كانت تمت عندها بيعة الرضوان، فهذه بركة غير صحيحة غير ثابتة. كذلك أزمنة، كمن يخص يوم الجمعة مثلا بصيام، أو يخص ليلها بقيام، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أشخاص غير الأنبياء، كمن يدعي البركة في الشيخ فلان، أو البركة في الولي فلان، أو في العالم فلان، هذه دعاوى. نعم قد تثبت البركة لبعض هؤلاء، ولكن المقصود بالبركة في هؤلاء وهو أنه دائما يتلقى منه الناس الخير، يسمعون منه الكلام الطيب، ينتفعون بمواعظه، ينتفعون بعلمه، فلا يجدون منه إلا الخير. أو يكون رجل كريما ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، يقول هذا الرجل مبارك أينما حل، ما شاء الله، افتتح مسجدا، افتتح مدرسة، مستشفى، ساعد الفقراء، وهذا عندما يأتي يفرح الناس أنه سيأتيهم الخير من قبل هذا الإنسان، لأنه رجل يأتي معه الخير سبحان الله، فيقول هذا رجل مبارك. كما قال أسيد بن حضير لما نزلت آيات التيمم، قال ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني نزلت هذه الآية للحادثة التي وقعت من عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها. فالقصد أن البركة لا يجوز لنا أن ندعي من الله جل وعلا، وهو الله جل يجعلها في أشياء هو يريدها سبحانه وتعالى، لا نحن، فلا نستطيع نحن أن ندعي البركة في كذا أو البركة في كذا أو البركة في كذا أبدا، إلا ما جاء فيه النص عن رب العزة تبارك وتعالى. طيب، قال قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام كان يعبدها أهل الجاهلية. اللات فيها قراءتان، اللات بسكون التاء أو اللات بتشديدها، إما أن تكون فتحة فقط اللات والعزى أو اللات والعزى، يعني مشددة. اللات صنم كان يعبده أهل الجاهلية، خاصة هوازن أهل الطائف كانوا يعبدون اللات. فإذا قلنا اللات بالتاء المفتوحة الساكنة، أو يعني عفوا المفتوحة التي نقف على سكون معها، فهذه والعياذ بالله يقولها أنثى الإله، وإذاك يقول الله جل وعلا إن يدعون من دونه إلا إناثا. فأصنام أهل الجاهلية أكثرها إناث، اللات أنثى الإله، العزة أنثى العزيز، المنات أنثى المنان، نائلة، بس لم يذكر يعني أنثى ماذا، لكن القصد أنه أكثر آلهتهم آنثة أناث إناثا، أكثر آلهتهم هي الإناث. حتى اليوم سبحان الله آلهة الروم والرومان وكذا أكثرها إناث. لكن على كل حال اللات قلنا، إذا قلنا هي اللات فهي أنثى الإله، وهي إله كانت تعبده هوازن أهل الطائف، كان يعبدون هذه اللات. وإذا شددناها اللات والعزة، اللات هو الذي رجل من هوازن كان يلت السويق، السويق اللي هو القمح أو الشعير يطحنونه، طيب ثم بعد ذلك يحطون معاه يعني أي شيء يعني يرطبه، لبن، عسل، ماء، ثم يأكلونه. فهذا الرجل كان يلت السويق، كان يبلل، يطحن القمح أو الشعير ثم يضع عليه هذه مثل شوربة أو يصير هكذا، ثم بعد ذلك يؤكل، يوزعه على الناس. فإذا اللات أنثى الإله أو اللات وهو شخص كان بالنهاية هو صنم وضع يعبده أهل الطائف من هوازن وغيرهم، كانوا يعبدون هذا الصنم. أما العزة طبعا اللات عبارة عن صخرة هي تمثل هذا الرجل أو تمثل الإله، لأن هؤلاء عباد الأصنام والأوثان. العزة شجرة، وقيل ثلاث شجرات كانت تعبدها يعني قريش، ومنها قول أبي سفيان بعد معركة أحد لما قتلوا من المسلمين من قتلوا، قام أبو سفيان يصيح يقول لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فرد عليه عمر بن الخطاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله مولانا ولا مولى لكم، فالقصد إذن العزة من العزيز، وهو إله كانت تعبده قريش، وهو عبارة عن ثلاث شجرات تعبدها قريش ومن حولها. المنات، منات أيضا إله، عبارة عن صخرة أيضا يعبدها الأوس والخزرج ومن حولهم كخزاعة وغيرهم يعبدون منات. وسميت منات لأنها إما قلنا من المنان اسم الإله، أو منات التي كانت تمنى عندها الدماء، أي تسال عندها الدماء، يذبحون عندها، يتقربون لها بهذه الدماء. وهي قال المنات الثالثة الأخرى، الأخرى يعني المؤخرة، يعني ليست كاللات والعزة، هي دون اللات والعزة، الأخرى هي المؤخرة عن اللات والعزة. واللات هوازن هدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة جميلة لما هدم اللات عندما خرج إلى أهل الطائف قومه، لأنه هو من هوازن، هو من ثقيف، المغيرة بن شعبة من هوازن، فلما جاء وهدم اللات قال لمن معه تريد أن تضحكوا من قومي، يعني من ثقيف، فجاء وضرب بالفأس ثم سقط في الأرض يرجف، فقالوا قتلته اللات، قتلته اللات، يعني دافعت اللات عن نفسها. ثم قام يضحك عليهم يقول ما أصغر عقولكم، هذا إنما هو صنم. ثم جاء وهدمها. وخالد بن الوليد هدم العزة، خالد بن الوليد هدم العزة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أزال هذه الأشجار اللي هي العزة، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا، هدمتها ورجعت. قال لم تهدمها، ارجع. فرجع إليه فنزعها من أساسها، فخرجت له امرأة سوداء ناشرة شعرها عريانة جنية، فضربها بالسيف رضي الله عنه. فقال أن ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا. قال هذه العزة. وهذه الشياطين كانت تتعامل مع الجهلة من العرب في ذلك الوقت، ويسمعون أصواتا وترد عليه، هي من الجن هؤلاء. وأما منات الثالثة فهذه هدمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه الأصنام الثلاثة، قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. ويعيب الله تبارك وتعالى على المشركين حيث جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى، قال تلك إذن قسمة ضيزة، أي ظالمة، قسمة ظالمة، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أنتم سميتموها آلهة، هي ليست آلهة، أصنام، حجارة، أشجار، أنتم جعلتموها آلهة، هي ليست آلهة، أنتم سميتموها وآباؤكم سموها وقد تلقفتم هذا عن آبائكم، ما أنزل الله بها من سلطان، من سلطان أي من إذن، ما أذن الله بذلك. وسلطان تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى يعني على معان حسب سياق الجملة، فهنا السلطان المقصود به الإذن. وفي قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هناك القوة والقدرة، والمقصود يوم القيامة، لأن الله تعالى يتكلم عن يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كلام عن يوم القيامة. يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تهربوا من يوم القيامة، فانفذوا، يلا أرونا قوتكم، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بقوة وقدرة تعجزون عنها، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني في هذه الدعاوى الباطلة يتبعون الظن وليس عندهم في ذلك من علم. ثم قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي عن طريق رسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرونا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
نعم. هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي، وهو الحارث بن عوف الليثي، يخبر يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حنين في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة مباشرة. فتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين لما علم أن هوازن ثقيف تستعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم صلوات ربي وسلامه في شوال، خرج إليهم في شوال من السنة الثامنة، وخرج معه عدد كبير من الصحابة الذين كانوا معه وهم 10,000. عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، يعني خرجوا معه لفتح مكة، 10,000. ثم التحق بهم 2,000 من أهل مكة بعد الفتح، يعني لما دخل مكة أسلم كثير من أهل مكة، ومنهم 2,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الآن أسلموا، الآن أسلموا بالفتح، أسلموا، ذاك سمونا مسلمة الفتح، يسمون مسلمة الفتح. والظاهر والعلم عند الله أن أبا واقد الليثي منهم، لأنه كناني، الظاهر من أهل مكة، على خلاف بعض أهلهم يقول أنه بدري، لكن غير صحيح، لم يثبت أبدا أنه بدري رضي الله عنه، لكن ثابت في هذا الحديث في قوله هو: وكنا حدثاء عهد بجاهلية. الآن أسلم رضي الله عنه، فخرجوا مع النبي. إذن 12,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، 2,000 منهم الآن دخلوا في الإسلام، حدثاء عهد بجاهلية. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون يبقون عندها، عكف على الشيء يعني جلس عنده، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مر على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي جالسون عندها، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ يعيب قومه. فعلي يعيب هؤلاء الذين يلعبون الشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا الحديث أو الأثر عن علي رضي الله عنه، يعني هناك من حسنه هناك من ضعفه، لكنه على كل حال أثر، والآثار يتسامح فيها، وله طرق عن علي رضي الله عنه، فمن حسنه حسنه بمجموع طرقه رضي الله عنه. فعلى كل حال أنهم يعكفون عندها، أي يجلسون عندها، يجلسون عندها. وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون، أناط سلاحه علقه، يعلقون أسلحتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة، ثم يخرجون القتال من الغد، يقول يعني نالت البركة، أي الأسلحة نالت البركة من تعليقها على هذه الشجرة، فينتصرون في ظنهم. فهؤلاء لما مروا في طريقهم وهم ذاهبون إلى حنين، مروا بطريق طريق من مكة إلى حنين إلى الطائف، فمروا بأشجار، فمروا بسدرة، فتذكروا حالهم في الجاهلية، وأنهم كانت لهم سدرة يعلقون عليها الأسلحة فينتصرون، والآن ذاهبون إلى حرب، فلما لا يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فينتصرون؟ يقول: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما أن أهل الجاهلية لهم ذات أنواط اجعل لنا نحن كذلك ذات أنواط حتى نضع أسلحتنا عليها ثم ننتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. الله أكبر هنا قالها كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قاله وهو غاضب صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تقولون هذا الكلام؟ هذا فعل أهل الجاهلية، كيف تقولون أنتم هذا الكلام؟ فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة إلى آخر الحديث. قال رواه الترمذي وصححه. هنا مسائل حقيقة، يعني منها قلنا قول النبي الله أكبر يعني غضبا من هذا الكلام الذي قالوه، ثم قال إنها السنن، ثم بعد ذلك قال لتركبن سنن من كان قبلكم، وبعضهم يقرأها سنن سنن وليس سنن. الفرق أن السنن مفرد والسنن جمع، والسنن طريق، طريق من كان قبلكم، أو طرائق من كان قبلكم. والذي نفسي بيده هنا أقسم صلى الله عليه وسلم، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل مع موسى لما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون مروا على قوم لهم أصنام يعكفون عندها، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فغضب موسى: الآن نجاكم الله من فرعون ورأيتم كيف أغرق الله فرعون ومن معه، مباشرة تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون. وموسى أنكر عليهم مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنكر عليهم مباشرة. وهذا المفهوم كما قال أهل العلم أنه ضد مفهوم من يقول جمع جمع المهم اجمع المسلمين بأي كان، لا، أين العقيدة؟ أين الاهتمام بالعقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم توقف هنا وأنكر عليهم وبين لهم خطأ هذا القول، بل شرك هذا القول قبل أن ينطلق صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إحنا ورانا حرب الآن لا رجعنا ننبههم لهذا، لا، بل نبههم قبل أن ينطلقوا صلوات ربي وسلامه، مجرد أن قالوا هذا الكلام نبه مباشرة. وهذا هو إنكار المنكر، إنكار المنكر هو عند حدوثه، أما تأخير إنكار المنكر فهذه نصيحة، وإنما إنكار المنكر عند وجود المنكر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا هذا الكلام الذي قالوه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة واضح. طيب الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل هو يوازي قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ البعض قال نعم يوازي، ويكون من الشرك الأكبر هذا إذا اعتقدوا أن الشجرة التي يعلقون عليها سلاحهم هي التي تنصرهم، ولا ينتصرون إلا بهذا، فصارت هذه الشجرة هي النافعة الضار. فهنا يكون شركا أكبر. أما إذا اعتقدوا أن الشجرة أو تعليق السلاح على الشجرة مجرد بركة من الله فينصرهم الله، فهذا شرك أصغر، لأنهم جعلوا ما ليس بسبب سببا. وهذا مر بنا، من تعلق تميمة، من علق ودعا، من جعل الخيط، كل هؤلاء إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها شرك أكبر. إذا اعتقد أنها مجرد سبب وأن النافع الضار هو الله فهذا شرك أصغر، لأنه لا يجوز جعل شيء سبب وهو ليس بسبب شرعي ولا قدري كما مر بنا. وهنا هذه الشجرة أو تعليق السلاح على الشجرة لا هو سبب شرعي جاء فيه نص، ولا هو سبب قدري كالعلاجات وغيرها التي يأخذها الناس. إذن لم يبقى إلا أن تكون شركا أكبر أو شركا أصغر. فإذا اعتقدوا أن الشجرة هي التي تنصر فهذا شرك أكبر، وصاروا مشابهين 100% لقوم موسى لما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا اعتقدوا أنها مجرد سبب ليجعل الله البركة فينصرهم الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك الأصغر. طيب، ما الذي يظهر؟ والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه الشرك الأصغر طبعا. والمشابهة من وجه لا يقتضي المشابهة من كل وجه. عندما قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هو شابهوهم بالقول، لا أن شابههم في كل وجوه القول، وإنما في وضع هذه الشجرة ووضع الأسلحة عليها، لأنهم واجهوهم في اعتقادهم أنها تنصر كما جعلوا الآلهة التي يريدونها أعني قوم موسى، وإنما شابهوا من وجه دون وجه. فإذا كان الأمر كذلك إذن هل يقال إنهم وقعوا في الشرك الأكبر؟ نقول لا، وإنما وقعوا في الشرك الأصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى، أي قلتم قولا بشعا، قولا خطيرا، قولا باطلا، قولا شركيا كما قال أصحاب موسى لموسى، لا أنكم مثلهم تماما 100% أبدا. ويشبه هذا ما مر بنا من أثر علي رضي الله عنه لما قال لقوم يلعبون الشطرنج ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. طيب هذه هم لم يعكفوا على أصنام كما فعل قوم إبراهيم أساس يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ولكن كونهم جالسون وعندهم الشطرنج وهي عبارة عن رؤوس تماثيل شبه فعلهم هذا بذلك الفعل. ومن كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر ما لم يتب كعابد وثن، لا يريد أنه كعابد وثن أي أنه كافر، لأن بالإجماع أن مدمن الخمر ليس بكافر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما أن عابد الوثن لا يترك عبادة الوثن لتعلق قلبه به، كذلك مدمن الخمر لا يترك شرب الخمر لتعلق قلبه بها. فهنا إذن أراد المشابهة من وجه وليس المشابهة من كل وجه. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. طيب، هذه وهي الشجرة التي طلبوها ويعلقون عليها أسلحتهم فينتصرون تشبه تماما ما يحدث اليوم، ما يسمى بشجرة الأمنيات. بعض الجهلة ممن ينتسب إلى الإسلام يجمع حوله الأطفال أو الكبار ويأتون عند شجرة ويعلقون عليها أمنياتهم، هذا بالضبط تماما مثل ذوات الأنواط، بل بالعكس أولئك حدثاء عهد بجاهلية فلم يعلموا، فهؤلاء الآن انتشر العلم وظهر العلم، وهذا من الشرك من الجهل. يعلق على الشجرة الأمنيات، يعني ما فائدة تعليق الأمنيات على الشجرة؟ يعني ماذا تفعل الشجرة؟ وقد سمعته يقول لهم الشجرة تعطينا الأكسجين وتعطينا الثمار وتحقق أمنياتنا، أعوذ بالله، هذا شرك أكبر. إذا اعتقدنا أن الشجرة تحقق أمنياتنا، وإذا اعتقدنا أنها سبب لتحقيق الأمنيات، فهذا شرك أصغر. هو شرك، شرك قلنا أكبر أو أصغر، وما يسمى بشجرة الأماني أو جدار الأمنيات، كما وضعوا في بعض المدارس عندنا في البلاد، وضعوا جدارا وكل واحد يعلق عليه أمنيته، هذا شرك والعياذ بالله. أو لوحة الأمنيات، ضع أمنيتك على اللوحة وستتحقق، شرك. ماذا يفعل الجدار؟ ماذا تفعل اللوحة؟ ماذا تفعل الشجرة؟ جمادات لا تعقل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. تقليد أعمى. فاحذروا وحذروا أولادكم من أن يقعوا في هذه المسلسلات. الجاهل ما يفهم، يقول يلا علق أمنيتك، افعل كذا، اضحك كذا، فهذا المسكين يفعل هذا الشيء ولا يدري أنه يقع في الشرك. صحيح هو غير مكلف، لكن تتعلق هذه الأمور في قلبه والعياذ بالله. ثم تعال ابحث عن من يخرج هذه المعتقدات من قلبه إذا كبر، فلنحذر من هذا الأمر. نعم. قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. قلنا إنه لا يمكن أبدا أن نتخلص من هذا الأمر، وهو تقليد الكفار في مثل هذه الأمور، إلا إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة، إلى دين الله تبارك وتعالى، إلى صراطه المستقيم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. الثانية: معرفة.
نعم، تفسير آية النجم ذكرناه. نعم.
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
نعم، طلبوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم.
الثالثة: كونهم لم يفعلوا.
نعم، لم يفعلوا، يعني هم فقط طلبوا، لم يفعلوا ذلك، لم يجعلوا أسلحتهم على الشجرة، وإنما طلبوا ذلك فقط. نعم.
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
لا تكفي النية، لا تكفي النية الصالحة حتى يكون العمل أيضا صالحا. نعم.
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
نعم، يقول هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم هذا الأمر جهلا، فغيرهم ممكن أن يقع ذلك. بعض الناس اليوم يقول: مو مهم ندرس التوحيد. كيف مو مهم ندرس التوحيد؟ هذا الشركيات صارت تقع في البيوت، في المدارس، في الأماكن الآن. والآن بعض الناس تبيع حجارة، يقول هذا الحجر يحقق الأمنية، هذا الحجر يصفي القلب، هذا الحجر يحبب إليك زوجتك، هذا الحجر يريحك نفسيا. حجارة. فقضية إن إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثاء العهد بالكفر، وقع منهم هذا، فغيرهم أيضا يمكن أن يقع منه هذا الأمر. ولذلك مهم جدا دراسة التوحيد. نعم.
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، طبعا الصحابة رضي الله عنهم غفر الله لهم لأنهم استجابوا. نعم.
السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم، وضح هذا. نعم.
الثامنة: أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل.
نعم، قلنا شابههم من هذا الوجه. نعم.
التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم، يعني هؤلاء عرب أقحاح ومسلمون، ولكن مع هذا خفي عليهم هذا الأمر. نعم.
العاشرة: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم، قال: والذي نفسي بيده. نعم.
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، وهذا الظاهر، أن فعلهم هذا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هو وقوع في الشرك الأصغر. نعم.
الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك.
نعم، يعني المفروض اللي ولد في الإسلام ودرس العقيدة ودرس هذا المفروض أنه ما يجهل مثل هذه الأمور. نعم.
الثالثة عشر ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، في قول النبي الله أكبر. نعم.
الرابعة عشر سد الذرائع.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الأمر حتى لا يقع في الشرك الأكبر بعد ذلك، هو اعتقاد أن الشجرة هي التي تنصر وتنفع وتضر. نعم.
الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال لا تتبعوا سنة من كان قبلكم. نعم.
السادسة عشر الغضب عند التعليم.
هذا الذي قلناه في قوله الله أكبر وقسمه صلى الله عليه وسلم، يقول ظاهره أنه كان غضبان، لأن فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما كان يغضب لنفسه ولكن كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. نعم.
السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
نعم، واضح.
الثامنة عشر أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، في قوله تركبن سنن من كان قبلكم، وقع كما أخبر في كثير من الأمور اليوم، الله المستعان.
التاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
يعني ليس كل، ولكن القصد أن بعض ما ذم الله به اليهود والنصارى وقعت في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم.
العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
نعم، استنبط المؤلف رحمه الله تبارك من أسئلة القبر الثلاثة، من ربك من نبيك ما دينك، أنه ينبه على أمور الدين ومنها هذه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، لأن تكملة الحديث قالوا فمن يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال فمن، يعني أكيد اليهود والنصارى.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه
لا يأمن.
الثانية
والعشرون أو لا يؤمن.
نعم، جزاكم الله خير. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
يبقى الأثر، الأثر يبقى مهما يعني خلص الإنسان ترك الباطل الذي كان عليه، يبقى له أثر في قلبه. خلاص. طيب، هنا مسألتان فقط نضيفهما. المسألة الأولى قضية البركة التي قلناها في البداية، وهي بركة الأنبياء صلوات ربي وسلامه. الأنبياء أشخاص مباركون، ومن أشهر أو أشهر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نعرف عنه كل شيء صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأنبياء السابقين لا يعرف عنهم متبعوهم إلا الشيء اليسير جدا، بينما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فمن هذا قضية البركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل مبارك، وتكلم عن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة، ويتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بالاتفاق أن النبي رجل مبارك وأن آثاره مباركة، والمقصود بآثاره أي ما لامس جسده أو خرج منه صلوات ربي وسلامه من عرق أو شعر أو ما غير ذلك من الأمور أخذ من شعره، هذه كلها أشياء مباركة. ومن هذا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أعطى وضوءه، يعني غسل وجهه ويديه ثم أعطى هذا الماء للصحابة، فصاروا يتمسحون به ويتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. وقصة عروة بن مسعود مشهورة جدا في صلح الحديبية، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فكان الصحابة رضي الله عنه أو هو يقول عروة بن مسعود لما رجع إلى قريش قال والله دخلت على قيصر وكسرى والنجاشي فما رأيت رجلا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فكان لا يتوضأ حتى يتقاتلون على وضوئه، ولا يبصق حتى يأخذ أحدهم بصاقه فيتمسح به صلوات ربي وسلامه عليه. بعض أهل العلم لم يكن عادتهم، ولكن أرادوا أن يظهروا له محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في بداية كلامه: ما أرى هؤلاء الأوشاب إلا قد فروا وتركوك، وأظهروا له بعض محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم النبي ذلك، فدل على أن هذا مشروع. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل معه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ لهما ثم أعطاهما الوضوء صلى الله عليه وسلم، فقال: امسحا به وجوهكما، يعني طلب البركة من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم سلمة تسمع ذلك ومن وراء الستر، فقالت: أبقيا لأمكما. قال: امسحا بوجوهكما وأفرغا عليكما. قالت: أبقيا لأمكما، يعني اتركا لي شيئا من هذا الماء. وكذلك البركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يأتونه بأولادهم فيبرك لهم صلى الله عليه وسلم، كان يحنكهم، يأخذ التمرة فيمضغها ثم يضعها في المولود ويديرها، يسمى التحنيك. واختلف أهل العلم هل هذا التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن يقوم به أي رجل صالح، والأظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هو خاص بالنبي أو يشمل غيره من الصالحين. لكن لم يعرف أن الصحابة والتابعين كانوا يأتون للصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، ما كانوا يأتونهم بأولاد ليحنكوهم، وإنما كان المقصود بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كنت أجمع يديه فأرقيه ثم أمسح عليه بيديه رجاء بركتهما، بركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا لما حلق شعره في الحديبية صلى الله عليه وسلم وفي الحج كان يوزع شعره على أصحابه صلوات ربي وسلامه، وكان يحتفظون بذلك، وبعضهم يجعله في كفنه إذا مات لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندهم يوما ثم وهو نائم فصار العرق ينزل من جسمه، فكانت أم سليم تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم تجمعه، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تفعلين؟ قالت: نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب، أي عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء بنت أبي بكر تقول: كان عندنا يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض أحد نغسله ثم نعطيهم الماء الذي غسل به ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيشفى. فالنبي إذا الرجل مبارك صلى الله عليه وسلم. الكلام في يعني آثاره لا خلاف بين أنها مباركة، لكن أهم شيء أن تثبت أنها له، يعني يثبت أن هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصعة التي كان يأكل يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت هذا فهي أشياء مباركة قطعا، ولكن الكلام في الثبوت، لأن هناك من يدعي أنه يملك هذا ولكنها دعاوى فارغة في الغالب، والعلم عند الله جل وعلا، المهم الثبوت، ثبوت ذلك. ومنها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي أتي بصيرا، بركة قميص يوسف الذي مس جسده صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد إذن أن كل أثر من النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي كان يلبسها أو يأكل فيها تمس جسده أو هي أجزاء منه صلوات كأظافره شعره وغير ذلك، فهي أشياء مباركة قطعا، لأنه هو رجل مبارك صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة وهي كلمة تبارك. تبارك بمعنى تعاظم وتقدس وتعالى، وهي لا تقال إلا لله، وذلك يقول الله: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك لا تقال إلا لله، أي تعالى وتعاظم وتقدس، هذا الله لا يقال لشخص تبارك، وإنما تبارك هو الله سبحانه وتعالى، لا تقال إلا لله جل وعلا. بعض الناس قد يتساءل في هذه الكلمة، خاصة بعض الناس يقول له مثلا: مبارك عليك الشهر، مثلا رمضان مثلا مبارك عليك، يقول عليك تبارك، مثلا عليك تبارك. هم لا يقصدون أنه تبارك كتعاظم وتعالى وتقدس كما هو الأمر بالنسبة لله جل وعلا، لكنها كلمة غير مقصودة وتركها هو الأصل تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، والبركة لا تأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن قد تنسب إلى بعض الناس البركة كما قلنا في قول أسيد بن حضير: ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول: من كان يتبرك بأشياء قديمة على غير علم، مثل وضع سن الذيب أو مقص عند رأس المريض، والآن اتضحت له الأمور أنها حرام، هل توجد كفارة؟ لا، التوبة، التوبة إلى الله والاستغفار وترك هذه الأشياء والتحذير منها. هل يجوز التعلق بأستار الكعبة والدعاء؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم، وإنما كان العرب في الجاهلية يتعلقون بأستار الكعبة إذا كان يعني يخشون على نفسهم، يعني مثل جوار يقوم مستجير بالكعبة. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل عبد العزة بن خطل قال: اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. نعم. هل يجوز أن نقول إن هذا الشخص مبارك وما علامات البركة؟ يعني بحسب ما نرى أن هذا الإنسان ما يأتي إلا يأتي معه الخير، دائما يعلم الناس، دائما يعطي الناس، دائما يعني ما يغلط على أحد، الناس تحبه، هذا ممكن يقال رجل مبارك من هالباب هذا، ولكن لا نجزم بهذا. ولكن هذا الذي نرى أن دائما ما شاء الله هذا الإنسان تكون معه، يكون معه الخير، البركة الخير كما قلنا، طلب الخير واجتماعه